تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا.
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
أحمد الله تعالى واستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم، ولازلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم إن شاء الله سنبدأ مع رسولنا عليه الصلاة والسلام أول كبرى أعماله في مدينته عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت في اللقاء الماضي، إن الذي شغل رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي شغل رسولنا عليه الصلاة والسلام بمجرد أن وصل إلى يثرب ثم غير اسمها فأصبحت طابة وأصبحت المدينة، الآن سيبدأ عليه الصلاة والسلام في العمل. فشغل أول مستقره بالمدينة بوضع الدعائم التي لا بد منها لقيام دولة الإسلام والمسلمين ونشر الرسالة في ربوع العالمين بعد ذلك، وذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول صلة الأمة بربها سبحانه وتعالى، يعني انشغل عليه الصلاة والسلام في أول الأمور كيف يصل الأمة بربها سبحانه وتعالى. والأمر الثاني صلة الأمة بعضها ببعض. والأمر الثالث صلة الأمة بالأجانب عنها، يعني بمن لا يدينون بدينها، يعني بغير المسلمين. إذن هذه الثلاثة أمور التي شغلت رسولنا عليه الصلاة والسلام بمجرد أن استقر في مدينته صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن صلة الأمة بربها سبحانه وتعالى، فكان بمبادرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بناء المسجد، يعني لكي يصل الأمة بربها أول شيء فكر فيه عليه الصلاة والسلام بناء المسجد. وكأن قضية المسجد وأهمية مكانة المسجد في حياة المسلمين من القديم كان لها دور بارز ومكانة عظيمة جدا لا يستهان بها، ولذلك لا يستطيع عاقل في أي زمان ولا في أي مكان أن يقلل من أهمية المسجد. مهما انتشر العلم عبر المدارس، الجامعات، الفضائيات، وسائل الإعلام، الإنترنت غيره، العلم منتشر وتستطيع أن تحصل العلم في أي وقت من أوقات أو من ساعات الليل والنهار، صح ولا لا؟ لكن لا يزال المسجد هو الأساس. لا يزال تعبدك بين يدي الله عز وجل في بيت من بيوته هو الأصل، وتلقيك العلم والقرآن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى هو الأصل، هو الذي لا يفارق قلبك ولا عقلك ولا ذهنك إلا نادراً، المسجد. لذلك الكلمة في المسجد تساوي ألف كلمة خارج المسجد، سبحان الله القدير. ولذلك المسلمون في أيامنا في بلدنا وفي بلاد أخرى أيضا لما عزفوا عن المساجد عزوفا ملحوظا جدا في السنوات الأخيرة، كانت الطامة الكبرى وكانت الفرقة التي حصلت بين أبناء المسلمين، كل ذلك كان من الأسباب الرئيسة في ذلك عزوف الناس وبعد الناس عن المساجد. بعد الناس عن إيه؟ عن المساجد. دي حقيقة يعني لابد أن نعلمها جميعا. يعني حتى أحد المشايخ الكرام قال لي كلمة، الكلام ده يمكن من سنتين كده ولا أكثر، فبنتكلم في موضوع المساجد وليه المساجد قل فيها الناس عزف عنها الناس. يعني كان لو انظرنا لأي مسجد من المساجد من 5 سنوات ولا من 4 سنوات ولا من 10 سنوات كان الحال أحسن من الآن بكتير، صح ولا لا؟ فهو قال لي كلمة والله هو فعلا كلمة معتبرة صدق فيها، قال لي يا شيخ احنا أخذنا الناس من المساجد للتلفزيونات، فبعد ما التلفزيونات الناس عزفت عنها والناس ما عادش تتفرج على، قال الله قال الرسول بنحاول نرجعهم من المساجد مش عارفين. كلام كبير وكلام واقعي وكلام يزعل والله، يعني فعلا كلام يحزن، ان فعلا الدعوة العالمية عبر الفضائيات وغيرها أخذت الناس فترة من الفترات، وكله في نفسه قال لك أنا إيه اللي قعدني في المسجد، يعني ما أنا بسمع قاعد في البيت حاط رجل على رجل ولا نايم على السرير وفاتح قدامي الشيخ فلان بتفرج عليه ولا بسمعه ولا بتعلم منه وكوباية الشاي جنبي، ها وما فيش مانع حتى لو سيجارة ولا حاجة لإخواننا المبتلين بشرب الدخان، ويقول لك بتفرج وبسمع قال الله قال الرسول. طب بعد كده إيه اللي حصل؟ لما الناس انفضت عن قال الله قال الرسول كثيرا يعني عن الأول عبر الشاشات وغيرها، عايز ترجعهم المسجد الآن وجدت صعوبة، لأنه هو تعود خلاص أن يبقى بعيد عن المسجد، صح ولا لا؟ عشان كده أنت لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يهتم بقضية المسجد، أول شيء أول شيء يهتم بقضية إيه؟ بقضية المسجد عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام عليكم. فبنى أو سعى في بناء المسجد صلى الله عليه وسلم ليظهر أو تظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت في مكة، شعائر اللي كان أهل مكة بيحاربوها والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مش عارفين يظهروها، الآن ستظهر عبر مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى تقام فيه الصلوات، تربط هذه الصلوات المرء بربه سبحانه وتعالى، وتنقي القلب من أضران الأرض ودسائس هذه الحياة الدنيا التي تعلق بقلوب الناس. ولذلك كان المسجد أول شيء فكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المساجد هي مهد الإسلام وهي موئل الصالحين، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. سبحان الله، رجال بحق هوايتهم يريدون وجه الله، لباسهم لباس التقوى ذلك خير، شغلهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، سمرهم في نادي ليلي كتب على بابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. روى الإمام أحمد والإمام الحاكم سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وفي رواية أحب البقاع إلى الله المساجد. شوف أنت الآن تجلس في أحب مكان، أحب مكان إلى الله عز وجل، أكثر مكان يحبه ربك عز وجل في هذه الأرض هو إيه؟ هو المكان اللي تجالس فيه ده، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. شوف شوف كم حرمنا أنفسنا من هذا الفضل وكم حرم غيرنا من هذا الفضل، سبحان الله القدير. ولذلك بيوت الله تبارك وتعالى التي لطالما اشتاق إليها المشتاقون وبكى في جنباتها الباكون، لكم قرئ فيها القرآن وارتفع منها الدعاء إلى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وذلك أول أعمال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته بناء مسجد. مين يقول لي كان المسجد اسمه ايه؟ أول مسجد، أحسنت شيخ مدحت، أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء، خلاص. وفي مسجد سبقه لكن لم يبنى، في مسجد قبل قباء صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومعروف باسمه إلى اليوم، يعني بنفس الاسم الذي اشتهر به يومها معروف به إلى اليوم. من يفتكره أو يعرفه؟ لا ذو القبلتين ده لسه بدري. مسجد الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو ماشي كده في طريقه إلى المدينة ومتجه إلى المدينة ساعتها مر بديار بني عوف، خلاص، وكان الوقت وقت الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الناس ساعتها صلاة الجمعة في هذا المكان. الناس اللي كانوا معاه كان أبو بكر مثلا واثنين ثلاثة زائد الناس اللي كانوا عايشين في بني عوف أو في هذه الديار قبله، فصلى بهم في هذا المكان، جمع بهم صلاة الجمعة، فعرف المكان بمسجد الجمعة، وقيم فيه مسجد بعد كده، مسجد مبني إلى اليوم اسمه مسجد إيه؟ مسجد الجمعة. ثم كان أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه هو مسجد قباء، ما اسموش قباء، اسمه إيه؟ قباء بضم القاف، وهو المسجد الذي نزلت فيه آية في سورة التوبة. من يذكرنا بها؟ بارك الله فيك، أحسن الله عليك. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن أول مسجد المسجد مسجد قباء. مسجد قباء معروف إلى الآن في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه لها فضل عظيم، أن تصلي فيه ركعتين أجرها أجر إيه؟ أجر عمرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواظب قدر استطاعته، اللهم إن كان في سفر أو إن كان في مرض أو غير ذلك، لكن كان يواظب صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة ركعتين صبيحة السبت في مسجد قباء يوم إيه؟ يوم السبت، صبيحة السبت في مسجد قباء. ودي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يغفل عنها بعض الناس، يعني معظم الناس اللي بتروح المدينة مشتقين وفهمين أن زيارة مسجد قباء لها أصل في السنة ولها أجر عند الله، لكن في بعض الناس ما بتروحش، واللي بيروح فاهم أن أجرها أجر عمرة، لكن قضية صبيحة يوم السبت هذه تخفى عن ناس كتير، ناس كتير جدا متعرفش موضوع يوم السبت ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه فيه. الحكمة في ذلك يعلمها الله، لكن بعض العلماء تكلموا فيها وقالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع للأمة سنة في هذا اليوم الذي عظمه يهود واحتفى به يهود واعتبروه عيدا أسبوعيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق عليهم هذا الباب ويقول لا، نحن يوم السبت عندنا أيضا في عباده من العبادات ألا وهي صلاة ركعتين في مسجد قباء. وكان في بعض السلف يواظبون على الركعتين، حتى في واحد من أبناء الخلفاء مشهور جدا بهذا اللقب، يعني لقب بالسبت، صعب شوية، في واحد من أبناء الخلفاء هو خليفة راشد، ليس من الأربعة لكنه خليفة راشد أيضا، نعم هو الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، كان ولده الأكبر يدعى أو يلقب بأحمد السبت، كان لقبه كده، لقبه السبت. ليه؟ لأنه كان مواظب مواظبة سبحان الله مواظبة دقيقة جدا على صلاة ركعتين صبيحة يوم السبت فين؟ في مسجد قباء، في مسجد قباء طوال الفترات اللي كان متواجد فيها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كان ولدا عابدا زاهدا، واسمه الأصلي عبد الملك، كان ولد ربي على الطاعة والزهد والعبادة والقرآن، وكان فقيها عالما، يعني ربي على الزهد حتى قبل أن يزهد أبوه، يعني قبل أن يزهد عمر، لأن عمر لم يعرف الزهد على أصله إلا بعد توليه الخلافة، يعني من أول يوم تولى فيه الخلافة، لكن قبل ذلك كان أميرا مرفها إلى حد ما، يعني إلى حد، لكن هذا الولد من صغره نشأ على هذا، نشأ على هذا سبحان الله القدير. وهو من مات في شبابه، يعني مات سريعان شبابه، وبكاه أبوه عمر بكاء شديدا، ووقف على قبره يوم دفنه وهو يقول يا ولدي نعم الابن برا بأبيه كنت، يعني أنت كنت بار جدا بي. ثم قال والله ما مشيت معه في نهار إلا قدمني، وما مشيت معه في ليل إلا تقدمني، لو مشى في النهار معايا احترمني وجلني لازم أنا أبقى في المقدمة، ما يمشيش جنبي ولا أمامي أبدا، لكن في الليل يمشي أمامي عشان يتحسس لي الطريق ويشوف لأحسن شيء يؤذيني ولا كذا، خلاص. فكان يعني هذا أحمد السبت لقبوها كذا أو كنيته كذا أحمد السبت. نرجع مرة أخرى إلى مسجد قباء، أقامه النبي عليه الصلاة والسلام وأسسه على التقوى من أول يوم كما أخبر الله تبارك وتعالى. ثم بنى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجده النبوي في المكان المعروف ليومنا هذا، لينطلق الإسلام منه إلى العالم كله شرقا وغربا، وإلى يومنا هذا بل وإلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. فما من عالم يفتي عن الله وعن رسوله، وما من كاتب يكتب قال الله قال رسوله، وما من مؤذن يؤذن الله أكبر في مشارق الأرض ومغاربها، إلا كان ذلك حسنة من حسنات مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هو ده المسجد اللي انطلق منه الإسلام للدنيا كلها من أول يوم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أقامه نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال أحد الكتاب، قال أقامه ليكون روضة من رياض الجنان، شيخه من عقمت الأرحام أن تأتي بمثله محمد عليه الصلاة والسلام، وتلاميذه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والصحب الكرام، ومواده المقررة الوحي السماوي الخالد، وشهادة التخرج منه أن تكون كلمة الله هي العليا. ده مسجد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام باختصار، يعني باختصار ده كان مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وروى الإمام البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المدينة راكبا راحلته صلى الله عليه وسلم، فسار يمشي معه الناس، هو ركب الراحلة وماشي بها والناس حواليه من كل مكان على أرجلهم، حتى بركت الناقة عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يعني في نفس الموضع للمسجد موجود فيه إلى الآن، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. ودي معلومة لازم نفهمها وناخد بالنا منها، إن الموضع نفسه اللي الناقة بركت عنده أصلا كان فيه مسلمين بيصلوا في المكان ده، يعني بيجمعوا الصلاة مع بعضهم كده أو فرادة في هذا المكان، لكن لم يكن هناك مسجد، وكان مربدا. المكان ده كان موضع لتجفيف التمر، أهل المدينة مشهورين بنخيل التمر، فالموضع ده كان موضع تجفيف التمر، يجيبوا التمر كده فيه ويسيبوه للشمس وشوية حاجات كده بيعملوها فيجففوه فيتحول مع الوقت إلى عجوة أو مثل هذه الأمور، فده كان موضع كأنها مزرعة معمولة للموضوع ده، لكنها كانت ملكا لغلامين يعرفان بسهل وسهيل. الأمور كانت متسهلة سبحان الله، وإحنا اللقاء اللي فات شفنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه، كان يستبشر بمثل هذه الأسماء الطيبة. فسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل، يعني هو ده المكان الذي سنقيم فيه مسجدنا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا. وانتوا فاكرين لما كنت بتكلم عن وصول النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، لما سكن بيت مين اول بيت من الصحابة، اول بيت النبي نزل فيه؟ ايوه، ابو ايوب الانصار. فاكرين لما ذكرت ان قصة الناقة يومها، الحديث ضعيف، انه قال لهم ايه، خلوا بينها فانها مأمورة، يعني اتركوها هي مأمورة وهتعرف تنزلني فين. ده حديث ضعيف، حديث ايه، حديث ضعيف خلاص، لكن كون ان الناقة مشت بالنبي وسارت بالنبي عليه السلام حتى موضع المسجد، ده حديث صحيح، عشان تفرق بين الاثنين، ده فرق ايه، تفرق بين الاثنين. فقال لما النبي عليه السلام ساومهما او فوضهما، يعني تاخدوا كام مقابل الارض دي، تبعوها بكام الارض يعني، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله، نحن نعطيك الارض دي هبة، هبة بنتبرع بها يعني، خلي بالك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما عليه الصلاة والسلام. الحديث في البخاري، قال لهم: لا، تاخدوا ثمنها نبني عليها المسجد، ما تاخدوش ثمنها نشوف مكان تاني. رفض عليه الصلاة والسلام. حد يعرف ليه؟ ايه المشكلة يعني واحد مسلم متبرع بأرض ليبنى عليها مسجد عشان يتم؟ هم لسه صغار، لسه صغار في السن خلاص، ويتامى في نفس الوقت، فلا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منهما شيئا على هذا النحو، هم لسه صغار. يعني لسه غير مكتمل الأهلية. ايوه عشان هو يقول طب خلاص الارض انا متنازل عنها، لا ده انت لسه ايه، لسه في سن لا يسمح لك بذلك، لا يسمح لك بذلك خلاص. ولذلك حتى في رواية اخرى البخاري انه عليه الصلاة والسلام عندما امر ببناء المسجد ارسل الى ملأ بني النجار الكبار من بني النجار اللي هم اهل الولدين دول، اهل الغلامين دول يعني العيلة يعني، نعم هم اخوال النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بني النجار. وعندما جاءوه قال لهم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، يعني ثمنوا لي الحائط يعني البستان ده المزرعة دي بكام يعني. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، احنا ايه احنا متصدقين به ونبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عادته يا إخوة لا يأخذ شيئا إلا بثمنه، لأنتم لو تفتكروا معي في أول الهجرة من اللي جاب الناقة، ناقة للنبي ونقل نفسه وقال له خلاص أنا محضر كل حاجة مجهز كل حاجة، كان سيدنا مين؟ أبو بكر. لكن لو تذكرتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه هذا، قال له لا بثمنه، يعني الراحلة اللي انت جايبها لي دي أنا إيه؟ انا ادفع ثمنها، ادفع. حتى مع ابي بكر، حتى مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه سبحان الله القدير. فالرسول عليه السلام لابد وان يعوض صاحب الارض، لابد وان يعوض صاحب الارض ان احتاجت الدولة الى ارضه. هو النبي عليه الصلاة والسلام الان هو الامام، هو الامام، هو كبير هذه الامة عليه الصلاة والسلام، قيادة الأمة كلها في يده صلى الله عليه وسلم، والأمة تحتاج إلى هذا المكان لبناء مسجد أو لإقامة جسر أو لتوسعة طريق أو غير ذلك من الأمور العامة التي يحتاجها الناس. فيجي الإمام اللي هو الكبير يعمل إيه؟ يقهر الناس بقى ويطردهم من الأرض ماشي، ولا يجيب الناس اللي تبعه واصحابه وجنوده وناس وينزلوا فيهم ضرب لما يبلهم اصحاب زي ما بيقولوا، ولا يعمل ايه يعني؟ لا طبعا كل ده ظلم وافتراء ولم يأتي به الاسلام ابدا. انت محتاج الارض دي عشان مصلحة الامة، مصلحة العامة يعني، لو مصلحة خاصة بك انت لا مش من حقك تيجي تفوضنا عليها الا لما اكون انا عايز ابيعها، اللي هو الامور الخاصة بقى، بيع لي وانا اشتري منك والكلام ده ماشي ناخد وندي مع بعض، لكن الأمور العامة اللي خاصة بالأمة وخاصة بالمسلمين لا يقهر أحد على ترك أرضه إلا بعوض، بعوض لازم ياخد الايه. ولو المكان ده مكان مهم جدا ولابد منه وإلا الأمة هتخسر خسارة كبيرة وهيقع عليها ضرر كبير، وصاحب المكان ده متعنت ويقول لا، هنا من حق الإمام أن يأخذها منه عنوة، نعم مثلا، ولكن بعوض، وعوض ايه؟ عوض مناسب يملى العين حتى لا يكون في نفسه شيء خلاص. طب هنا تعالوا نفصل في المسألة دي شوية محتاجينها يعني. قال اهل العلم ليس لانه الامام والقائد وصاحب القرار ان يعبث بحقوق الناس او ان يسلب اراضيهم واموالهم تحت شعار المصلحة العامة، لا مصلحة عامة ولكن بإيه؟ بعوض بثمنها خلاص. خلي بالكم من الناحية دي. قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين، يعني في بعض الناس قالوا إيه؟ قالوا إذا من هذا المشهد، من هذا المشهد نخرج بأنه يجوز لغير المالك أن يبيع مكان المالك أو بدلا عنه، يعني انا عندي مثلا بيت ولا ارض، يجي اخويا ولا يجي جاري ولا يجي احد تبعي يبيعها وانا غايب او انا ماليش علاقه بالموضوع. فبعض الناس قالوا يجوز ان يبيع غير المالك او ان يساوم حتى على الاقل، بلاش البيع، على الاقل يساوم ويفاوض وايه ويفاصل في الموضوع. واجيب على ذلك باحتمال انهما كانا من بني النجار فساومهما واشرك معهما في المساومه عمهما، ان هم غلامين صغيرين، فجاب لهم واحد من اعمامهم مثلا بنو نجار راجل كبير ياخد ويدي معاه ويفاوضه في الموضوع عشان ما يرجعش يتقال بعد كده. ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام اخذ الارض باقل من ثمنها واستغل حال طفلين او غلامين صغيرين لا يدرك بعد قيمة هذه الارض. الكلام ده ممكن يقال صح ولا لا؟ فالنبي عليه السلام دائما يغلق عن نفسه وعن الامة باب الايه؟ باب الشبهات هذه. وهذا لابد ان نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه واحدة. واستدل جمهور الفقهاء بهذا الحديث على عدم صحة تصرف غير البالغ سن الرشد. اللي تحت سن الرشد ما يتصرفش في الملك حتى وإن كان ملكا له. عشان كده حتى في الأحكام الشرعية فقه الإسلامي وحتى في قوانين الأحوال الشخصية المنبثقة من الفقه أو الشريعة الإسلامية لا يعطوا لولد أو لبنت لسه تحت السن التصرف. يقول لك ده قاصر، يقول لك ده إيه؟ ده قاصر، لكن أمواله تحفظ. أيوة تحفظ. طب ممكن يبقى في وصي على المال؟ نعم ممكن يكون في وصي على المال خلاص، ويحفظ هذا المال حتى يبلغ سنا معينا اللي بيسموه سن الرشد، وساعتها له حق التصرف إيه؟ له حق التصرف في المال. كأن المسألة دي قديمة إيه؟ مش يعني ما مش جديدة، قديمة جدا يعني. ولهم دليل آخر من القرآن يؤكد صحة استدلالهم، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى إيه؟ يبلغ أشده. وأما الحديث الأول الذي يشير إلى أن الشراء تم مباشرة بين الرسول والغلامين، فيوجه إلى أن النبي صلى الله إلى أن للنبي عليه الصلاة والسلام ولاية خاصة في مثل هذه الأمور. يعني الروايات التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الأرض مباشرة من الغلامين وهما تحت سن الرشد، وده موجود. نفسرها إزاي؟ فسر الرواية إزاي؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ولاية خاصة على الأمة كلها، صح ولا لا؟ قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة: وهو أب لهم. وهو إيه؟ وهو أب لهم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الأرض من الغلامين مباشرة، إن حصل هذا يعني، اشتراه بوصفه أو بوصف كونه وليا عاما لجميع المسلمين، وليس بوصف كونه فردا منهم، وليس بوصف كونه فردا منهم. لو تعامل في شراء هذه الأرض على أنه فرد من أفراد الأمة عليه الصلاة والسلام لما اشتراها من الغلامين، صح ولا لا؟ لكن تعامل على أنه ولي الأمة كلها، هو الإيه؟ هو الذي يتولى أمر المسلمين جميعا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا والآية التي قبله رد على استدلال الحنفية على صحة تصرف غير البالغ، لأن الأحناف قالوا أن غير البالغ ممكن يتصرف في ملكه. فالآية دي والكلام اللي أنا حكيته الآن يرد على هذا القول: إلا إذا كان تصرفا نافعا نفعا محضا كقبوله الهبة لنفسه فهو جائز، أما إذا كان تصرفا ضارا ضررا محضا كهبته لغيره فغير جائز. يعني الصغير ده ممكن يجوز له أن يتصرف أو أن يهب شيئا أو كذا إن كان إيه؟ إن كان فيه نفع محض، ولا يكون إلا عنده هو، أجاز ذلك بعض العلماء. لكن إن كان في ضرر وضرر بالغ وملحوظ لا يجوز له أن إيه؟ أن يتصرف فيها. يعني في ممكن الأمور البسيطة، أمور بسيطة، غلام صغير تحت سن الرشد، دي الكوباية دي ملكه، يعني إيه المشكلة لما يديها لك؟ يعني فيها مشكلة في ضرر كبير يقع عليه مثلا؟ حاجات بسيطة يعني لا يعني توقع عليه ضررا بالغا أو على غيره، فهذا لا بأس به أن يتصرف هو فيها، يعني أن يتصرف هو فيها. وإلا ينتظر ويوقف الأمر على إجازة الولي أو الوصي، يا إما الولي ولي أمر المسلمين أو الوصي اللي هو الوصي عليه مباشرة إن كانت أمه إن كان عمه إن كان خلاص. طب الأرض التي الآن اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من سهل وسهيل والوصية عليهما أصبحت ملكا للمسلمين، ملكا عاما يعني للأمة، فأصبح كل ما فيها ملكا لمين؟ للأمة. ينفع واحد بقى حبيب للنبي عليه الصلاة والسلام شوية كده مقرب، أبو بكر ولا عمر ولا حد من دول، يجي بقى ياخده كده ركن في الأرض دي ويبني فيها بيت؟ ينفع؟ دي مصائب احنا وعين فيها النهار. يعني أخي من الإخوة الله بيحكي لي من فترة قريبة في مشكلة، واحد من الناس باعت يشتري أرض ليبنى عليها مسجد في بلد من البلدان يعني مش عندنا هنا، خلاص. فبعد فترة عمال يبعت فلوس اشتروا أرض، ما خلاص الأرض اشتريناها وبدأنا في البناء وعملنا وسوينا، وجاي له كلام كبير قوي يعني. فالراجل بعد فترة طويلة فكر وبعت واحد تبعه عايش هنا، قال له روح شوف الموضوع ايه، تابع كده وفرحني كده، اشجيني قول لي كده، انا خلينا افرح. فأخونا راح وجد أرض، وجد أرض، لكن وجد أمر عجيب جدا يعني. ايه هو الأمر؟ وجد ان الأخ ربنا يهدينا ويهديه أخذ الأرض، بني على جزء منها يمكن حوالي تقريبا ما يقرب من نصف المساحة، يقرب من نصف المساحة بني عليها بيت، والنصف المساحة الثانية مصورها وبيقول ايه ده، انا يعني منتظر بس تيجي فلوس ثانية عشان ابدأ ابني في المسجد. خلاص، طب انت يا ابني يعني انا عايزين نفهم، الارض ارضك يعني؟ قال انا افتكرت الان الارض ارضه، وقال انا متبرع بالارض مساحة كذا لبناء مسجد. هو انت يعني بتخدع الناس، تشتغل الناس يعني عشان يبعث لك فلوس تبني المسجد، فتبني البيت ضمن بناء المسجد؟ حيا الخيبة وحيا البئيسة. وشوف من كده كتير في حياتنا، شوف من كده كتير في حياتنا، وناس تروح كده على حتة كده مش بتاعتها، اقول لك بس وضع يد. ايه حكاية وضع اليد دي؟ حاجة غريبة جدا. ايه وضع يد يعني؟ مش فاهم يعني. هي ارض الصحراء ملهاش صاحب، فانت رحت زرعتها ونمتها وخلاص، فالشريعة تعطيك الحق ان هي تبقى ملكك، خلاص ده صحيح. ارض لا صاحب لها ولا مالك لها في اي صحراء ولا حاجة، وانت رحت زرعتها وكبرتها ورعتها وصرفت عليها واصلحتها، فتصبح ملكا لك شرعا، تصبح ايه؟ ملكا لك. اللهم ان ظهر لها صاحب في يوم الايام بمستند يبين ذلك، ساعتها نقول له طب تعالى دي ارضك وملكك وانا معترف، هي ما كانتش بتاعته اصلا، لكن تعالى ادفع لي اللي انا صرفته عليه. لكن لا، ده انت بتشوف بناتنا كده جنب المسجد هنا مثلا حته ارض، يجي واحد ايه جنب بيتك كده حته ارض، يجي واحد خاصه في اوقات كده الناس مش فايقه لبعضها، يعني بعد ما عرف بثوره يناير وبتاع تتفرج على اللي حصل في البلد، وكل واحد حط ايده لك وضع يد، يقول لك ايه وضع يد، وضع يد. ده في ناس افترت، في ناس خدت فدادين، مش مثلا مسكين عايز يعمل عشة ولا حاجة مش لاقي سكن فخد له حتة كده 3 متر في 4، لا ده في ناس خدت ما شاء الله أراضي. هو الله على رأيك لا يعلم، زي ما قلنا الشيخ مدحت بيذكرنا أنه سيطوق بها، سيطوق بها طوق من نار يوم القيامة والعياذ بالله، ليسلب أرضا ليست له كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مشكلة المشاكل، دي مشكلة المشاكل، لازم الناس تنتبه لها يعني، لازم الناس تنتبه لها. فالأرض الآن أصبحت ملك للمسلمين، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزاحة أي مخالفة منها قبل أن يشرع في البناء. كان في بعض قبور للمشركين موجودة في هذه الأرض، أمر بنبشها وأن تنقل العظام إلى مكان بعيد أو إلى مكان خاص بها. ليه؟ لأنه لا يشرع إقامة مسجد على قبر أو على ضريح، وأنا كلمت في الموضوع بالتفصيل قبل ذلك، لا يشرع ولا يجوز، بل لا يجوز الصلاة، وهذا قول بإجماع الفقهاء والأئمة، لا يجوز الصلاة في مسجد. خلي بالك من اللي أنا هقوله ده عشان يعني فرق بين أمرين، لا يجوز الصلاة في مسجد بني على قبر، يعني المكان كان اصلا قبر انت جيت بنيت عليه مسجد، لا يجوز. انما الكلام والاخذ والرد شويه بين اهل العلم في قضيه جواز الصلاه من عدم الجواز في مسجد ادخل فيه قبر، هنا بقى الكلام هل القبر وراء ولا على اليمين ولا على الشمال. انا مذهبي في المساله لا، لا اصلي في مسجد فيه قبر، ان شاء الله يكون حتى فوق السقف، بس اخرج من شبهه الخلاف حتى من اهل العلم في المساله. وانت يعني طالما عندك ساعه وعندك مساجد يعني اللي رغمك اللي غصبك يعني صلي في مسجد فيه قبر مثلا. لكن لازم نفهم المساله من الناحيه الشرعيه الفقهيه، فرق بين مسجد ادخل في قبر او فوق قبر بني فوق قبر ومسجد ادخل فيه قبر، في فرق بين الاثنين. الاول لا يجوز الصلاه فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بنبش هذه الايه القبور وازاحه هذه القبور بعيدا عن المكان، اذ يجوز نبش القبور بشرط الحفاظ على حرمه الاموات وما تبقى من اعضائهم وعظامهم ونقله الى مكان اخر. والله يا اخوه حتى في حد النهارده في ناس ربنا يبارك فيهم، يعني انا كنت بزور من شهر او اثنين تقريبا احد الاخوه كده جزاه الله خير بيبني مسجد في قريه من قرى الغربيه، وقال لي يا شيخ يا ريت طالما انت هناك في خطبه امر كده قول لنا كده ايه رايك يعني. فمريت فلقيت الاخوه هناك جزاه الله خير اللي هم قايمين على المسجد، من ضمنهم عيال صاحب الارض اللي هو كان عليه مسجد قديم واتهدم، مسجد قديم صغير هدم وخدوا الارض كلها وبيبنوها الان مسجد كبير. عرفت ايه وانا هناك؟ ان المسجد القديم كان بداخله قبر. القبر ده بتاع مين يا اولاد؟ قالوا بتاع ابونا. القبر ده كان مدفون فيه ابوهم اللي هو صاحب الارض الاصل. طب وايه اللي حصل؟ قال والله الحمد لله احنا ما كناش نعرف، ابونا الله يرحمه برضه ما كانش يعرف الحكايه دي، حكايه ان لا يجوز ان قبر يتحط في مسجد والكلام، فاحنا عرفنا والاخوه جزاهم الله خير نبهونا وعلمونا، فاجمعنا الراي احنا كعيله ان احنا نهدم القبر ده، وخدنا عظام ابينا وحطناها فين؟ في المقابر اللي تبعنا. جزاكم الله خيرا. يعني حد الامه فيها خير سبحان الله، في ناس الى الان الامه فيها خير، وفي ناس بتفهم وناس بتستوعب وناس تبدا في رفع المخالفات وفي العمل بسنه النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله. فالمهم حصل هذا من النبي عليه الصلاه والسلام. طيب في روايه لانس بن مالك قال فكان فيه قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، كل ده في الحائط ده في البستان ده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت، فصفوا النخل قبلة المسجد، يعني قطعوا النخيل اللي موجود ده عشان يعملوا ايه أعمدة للمسجد وقبلة للمسجد، يعني وجهة للمسجد، يعني مش قبلة يعني زي دي، لا وجهة للمسجد يعني خلاص. وجعلوا عضاديته الحجارة، يعني عضد اللي هو الأعمدة يعني نفسها، بنوا حولها بعض من الحجارة حتى تمسك هذه النخيل، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، يعني كلمات كده إنشادية جميلة كده شعرية كان الصحابة بيقولوها وهم بيشتغلوا في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم يقول اللهم لا خير إلا اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة عليه الصلاة والسلام. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن اللي هو الطوب اللي يسموه طوب اللبن الطين ده لبنيانه، ويقول وهو ينقله عليه الصلاة والسلام هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر هذا أبر ربنا وأطهر، يعني نحن نحمل هذه الحمل من الحجارة ومن الطين ومن هذه الأمور الطيبة المحمول من اللبن، يعني أبقى ذخرا وأكثر ثوابا وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر التي يحمل منها إيه؟ وخيبر كان يحمل منها أيام إيه؟ ها؟ لا لا خيبر ما هم يهود، لكن كان خيبر كانت معروفة أرض غنية جدا بالثمار، أرض كانت إيه؟ غنية جدا، فكان يحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك. فشوف النبي بيعلم الأمة بيعلم الصحابة عليه الصلاة والسلام أن الحجارة التي نحملها الآن على أكتافنا حتى تؤثر في أبداننا لأجل أن نبني بها بيتا لله في الأرض نقيم فيه عبادة الله ونوحد فيه ربنا ونتعلم فيه ديننا خير وأعظم وأشد طهرا من الحمل اللي بيجي منين؟ الذي يأتي من خيبر بتمره وزبيبه وثماره وأمواله، هكذا أراد أن يقول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنهم كانوا يروحون عن أنفسهم عناء الحمل والنقل والبناء، يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، كما ذكرت. وكان النبي يقول معهم عليه الصلاة والسلام، بل قد ضاعف حماس الصحابة في العمل رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعني يجتهد كأحدهم، يعني عامل نفس واحد منهم، هو فعلا كان واحد، يقول لك واحد مننا، لا ده هو اللي كان واحد مننا عليه الصلاة والسلام فعلا، لأنه إيده بإيدهم، مش واحد مننا وقاعد مش عارف فين والكلام الفارغ الله المستعان، لكن النبي كان واحد منهم فعلا، يحمل حملهم ويجتهد اجتهادهم ويتعب تعبهم ويكره أن يتميز عليهم. فارتجز بعضهم هذا البيت لما شافوا النبي بيشتغل بإيده، وهم بقى اللي عايز يريح شوية واللي عايز كده يدارى شوية برضو تعد. فراح الرجل يقول بأعلى ما فيه حتى إيه يحمس الناس، قال لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. يقولها بصوت إيه مسموع للجميع، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا إيه العمل المضلل. إنها التربية بالقدوة العملية، التربية إيه بالقدوة العملية، وهو ده اللي إحنا محتاجينه النهاردة. إحنا بنسمع كتير، بنسمع كتير، مش هقول بنقرأ كتير لأن القراية خفيفة أنا عارف يعني، لكن الناس بتسمع كتير النهاردة وبتشوف كتير. أما التربية بالقدوة العملية فهي الأصل يا أخي، الأصل إن أشوفك بعيني كده بتعمل حاجة وقلدك في عملك هذا، إنما أسمعك بتقول حاجة وبتعمل خلافها هيكون الوضع إيه ساعتها؟ انهدمت القدوة خلاص، صح ولا لا؟ تقعد تقول لي صلي صلي وانت بتصليش، او مكسر عن الصلاة، ما تشربش سجاير يا ابني ده مضرة، والله يا ابني مضرة ربنا يعافيك منها، يا ابني ده حرام، وعمال يشرب. طب انا ما هتعمل ايه انت؟ فاقد الشيء، خلي بالك من دي. ليس معنى هذا برضو عشان نخلي بالنا، ليس معنى هذا ان تترك الامر والنهي. كونك متلبس بمعصية معينة مش قادر تتخلف أو تتخلى عنها، ليس معنى هذا أن تترك الأمر والنهي والنصح والوعظ. واحد بيدخن لكن بيوعظ ابنه ما تدخنش يا ابني، أو جاره أو كده، نقول له لا ما توعظوش لأن أنت فاقد الشيء، لا نقول له لا اوعظ ووعظ ووعظ وانصح لعل نصحك يفيده ولعله يفيدك أنت في يوم من الأيام، لعله يفيدك أنت إيه في يوم من الأيام، صح ولا لا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده بيصلي ويقترف الفحشاء والمنكر، أنا هعمل له إيه ده؟ أقول له اترك الصلاة؟ لا، أقول له صلي وصلي وصلي، فلعل صلاتك في يوم من الأيام تنهاك عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. خدتوا بالكم يا إخوة؟ عشان كده يعني الإنسان أحيانا بيكون هو نفسه وقع في شيء، في هفوة، في معصية، في زلة، ومش عارف يبطلها، أو إنه مثلا زمته شوية كده مع الناس في المعاملات ولا في الأموال ولا حاجة، وبعدين يجي يقول لك لا الأمانة وخليك أمين وكذا، لا اللي أنت عملته ده حرام، من حقه يقول لك الكلام ده؟ ولا أقول له لا ما معلش ما تتكلمش في الموضوع ده لأن أنت أكتر مني؟ لا، أقول له اتكلم ووعظ وانصح بنية إنك أنت فعلا خايف علي ومش عايزني اقع فيما وقعت انت فيه، وفي نفس الوقت لعلها تكون سبيل في يوم من الايام لك انت، لاجل ان ينجيك الله تبارك وتعالى من هذا الايه، من هذا المصاب. ذلك التربيه بالقدره العمليه في كل مكان مهمه جدا يا اخو، مهمه جدا في بيوتنا، في شوارعنا، في اسواقنا، في مساجدنا، في معاملاتنا، مهمه جدا التربيه بالقدره العمليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما شفناه بيشارك مع الصحابه، ولم يكتفي بوضع حجر الأساس وبعد كده ما يشوفهوش إلى يوم الافتتاح يجي يقص الشريط، ما ينفعش، هما ليه بقى كبير إزاي؟ الله، حاجة غريبة جدا يعني، هأجي لك في الأول حجر الأساس وطوبة فوق طوبة، وأجيب طوبة وأجيب شوية اسمنت أحطهم خلاص، وراح أغسل إيدي مش عارف بمية ومش عارف بإيه 50 مرة مع إن ما فيش حاجة يعني، وفين الناس يعني زي ما بيقولوا إيه تتعب وزي ما بيقولوا تطفح الدم سنة واثنين وعشرة لما يعملوا الشيء ده. وبعدين اجي بقى ايه براحتي كده بقى ماشي بتمختر كده والمقص مستنيني واقص الشريط. يا سلام كانش حد غلب. يعني احنا عايزين نتعلم من نبينا عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه صلى الله عليه وآله وسلم, نتعلم منه. وعلى فكرة احنا مجربين الكلام ده والله في حياتنا. يعني احيانا اخوكم في الله الواحد ساعات بيكسل شوي, ممكن يكون داخل في حاجة لكن يعني مشغول شوية ولا مكسل ولا بتاع ولا شاب بقى وما عادش قادر يعمل زي زمان, فيسيب الشباب يشتغلوا ويعملوا بتاعه وتيجي على الجاهز كده يا شيخ عايزينك في خطبة افتتاح المسجد. ما تعبتش في حاجة, هم اللي تعبوا جزاهم الله خيرا يعني. لكن لما نقعد ما تقعد مع نفسك تقول لا ده الوضع اختلف, ده زمان لما كنا ايد بايد خلاص وايدك انت سابقه حتى الناس اللي معاك الشباب حتى اطفال ولا شباب اصغر منك وسابقه الكبار, الوضع كان مختلف تماما. كان في اثر عجيب يترك في قلوب المدعوين وفي قلوب الانصار والاصحاب والطلاب والاحباب بمجرد انك تكون انت يدك سبق يدهم في العمل. كلنا جربنا الكلام ده صح ولا لا؟ ايا كان العمل يعني, يعني عمل يخدم الدين والدعوة او حتى عمل يخدم دنيا الناس مفيش مشكلة. كل ما تمد ايدك انت كل ما ايه كل ما تكون قدوة صالحة لهؤلاء الناس, مش كلام وبس, مش كلام وبس خلاص. فدي نقطة مهمة جدا في 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 مثل هذه الامور. فالنبي صلى الله عليه وسلم امسك الفأس وضرب الارض وحمل الحجارة ولم ينظر يوما من الايام ان كانت هناك شاشة تسلط الضوء عليه ولا وسيلة اعلام ستأتي بصورته في صدر الصفحة الرئيسة للجريدة ولا الصحيفة الفلانية, لا ابدا ابدا. نتعلم من النبي عليه السلام كيف يكون التجرد لله في العمل وكيف يكون الاخلاص في العمل بغض النظر ان مدحك الناس او لم يمدحوك, انت تعمل العمل ابتغاء من؟ ابتغاء وجه رب الناس سبحانه وتعالى. اخرج الامام البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. المهم ان يبتغي بعمله وببنائه وجه الله تعالى. وانا ضربت مثل من قبل واعيد مرة اخرى ان في فرق بين اثنين, واحد بنى مسجد وصرف عليه ملايين لكنه بناه لأجل أن يقال فلان خلاص نيته كده عشان الناس تقول فلان بنى مسجد وما شاء الله وصرف وعمل والكلام ده كله. أسأل الله يرزقنا يكون المسلمين الإخلاص يا رب. طب ده واحد. الثاني صلى في المسجد ده ما دفعش جنيه, جنيه ما دفعوش, صلى في المسجد لكن قبل ما يقوم كده ولا هو قاعد لقى قشة كده في الأرض, قشة صغيرة ولا حاجة كده, فراح حملها وحطها في جيبه بنية انه يرميها ايه برا المسجد عشان يساهم في طهارة المسجد ونظافة المسجد ده. عمل العملة دي وخد الاشياء دي في جيبه يبتغي بذلك وجه الله. فأيهما اعظم وأيهما اقرب عند الله مع انه ما دفعش حاجة صح ولا لا, ولا صرف فلوس ولا انفق جهد ولا وقت ولا اي شيء. شوف النية, رب عمل كبير تصغره النية ورب عمل صغير تعظمه النية. شوف الفرق في موضوع النية دي, خلي بالك يعني خلي بالك. فعشان كده احنا محتاجين دايما الانسان يحاول قدر استطاعه انه يخلص في عمله اولا ثم يمد يده في العمل قدر استطاعته. عظيم وجميل جدا ان يتعاون الحاكم والمحكوم, القائد والمقود, المعلم والتلميذ, الكل يتعاملوا ويتعاونوا في شيء واحد. والكلام ده احنا شفناه وعشناه وكان له طعم غير الطعم خالص. يعني انا بحمد ربنا انا عن نفسي يعني كتير من ابناء جيلي والاجيال اللي قبلنا وبرضو اللي بعدنا ان تذوقنا الحلاوة دي, انك ازاي تقيم مكان لله ايدك بيد اخوانك كبير صغير. الكلام ده شفت منظر والله مرة بكيت, كان احد الشباب وانا في الامارات كان جاي يدعونا لافتتاح مسجدهم في طاجكستان, فقلت له مسجدكم ده فين وازاي وبتاع, فجاب لي الصور. شفت الصور بكيت, صوره مش قادر انساها خالص محتفظ بها لحد النهارده. بيبنوا في المسجد راجل كبير, بقول له الراجل ده عنده كم سنه؟ قال لي 94. 94 سنة، هو أكبر رجل في قريتهم. خلاص، فشفت الرجل الكبير ده واقف كده فوق حتة كده عالية زي مصطبة كده، جدار كده، بياخد عشان ايه؟ عشان يناول للبنة. مين بقى اللي تحت بيناول الرجل الكبير؟ الرجل الكبير نازل كده بياخد منه الطوبة الحجر، عيل عنده بتاع 4 سنين. والله يا اخوة منظر، يعني ان شاء الله احاول اجيب الصورة دي واوريها لكم، منظر مش ممكن. عيل عنده بتاع 4 سنين، واللي صور الصورة دي هو مش قاصد، هو صور يعني بيصور الناس بتشتغل يعني، خلي بالك، عنده ما يكملش 4 سنين، صغير قوي قوي، واقف كده شال الطوبة غصب عنه، والتاني بيوطي بياخد منه ايه؟ بياخد منه الطوبة. فأصغر عيل في البلد بيشتغل في المسجد مع أكبر راجل في البلد بيشتغل فين؟ في المسجد. وهو دي الصورة اللي المسلمين لما يعني بيعيشوا فيها فعلا بيراجعوا تاريخهم وماضيهم المجيد من جديد، تعود إليهم عزتهم من جديد. هو ده، هو ده الكلام، سبحان الله قدير. فالرسول عليه السلام يقدم في العمل أصحاب الخبرات. شيخنا الشعاد اللي ريت تعرفنا الوقت بس لكن أصحاب الخبرات. ففي حديث طلق بن علي اليمامي الحنفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لسه 5 دقائق 50، طب 10 دقائق خلاص. أن الرسول عليه السلام كان يقول للعاملين في بناء المسجد من الصحابة: قربوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. شوف اختيار الخبرات بقى، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعلمنا ان صاحب المهنة وصاحب التخصص يقدم، وهنشوف الكلام ده كتير بعد كده لما نيجي لموضوع الاذان وغيره، يعني يقدم. مفيش حاجة اسمها اصل انا اللي جبت الارض وانا اللي جبت الترخيص، اصل انا مش عارف. لا يا حبيبي، انت صاحب تخصص، اديت المهمة اللي عليك، اقعد على جنب لما يجي لك مهمتك تاني تكمل. لكن في غيرك ده هو اللي بيعرف يبني، هو اللي يبني. غيرك ده هو اللي بيعرف يرسم الرسم، هو اللي يرسمها. غيرك ده هو اللي بيعرف يأذن، هو اللي يأذن. هو كده، هو احنا تعلمنا من اسلامنا يا اخوة كده، الرجل المناسب يوضع فين؟ في المكان المناسب. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام، لا مجاملة ولا محاباة في ذلك. جعل عليه الصلاة والسلام خالدا للجيش وسماه سيفا لله سله على المشركين، خلاص. وجعل أبيا للقراءة والإمامة، وجعل معاذا للفتية، وجعل بلالا للأذان، وقال لعبد الله بن زيد اللي هو صاحب الاختراع، إنجاز التعبير يعني هو اللي شاف الرؤية المنامية التي علم فيها الأذان. لكن النبي قال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. ما شفناش عبد الله بن زيد اعترض يعني. ومن اللي مشهور في الدنيا كلها بالأذان؟ حد يعرف عبد الله بن زيد إلا من درس الفقه ولا عرف المسألة؟ حد يعرفه؟ لكن كلنا عارفين بلال ولا لا؟ أصغر طفل في الأمة تقول له بلال يقول لك مؤذن الرسول، صح ولا لا؟ فمش مشكلة عند عبد الله بن زيد، ما عملهاش إشكالية يعني، لأنه يبتغي بهذا وجه. فمش مشكلة أن تكون أنت في المقدمة، تكون في الساقة، المهم أن توضع في المكان، في المكان المناسب الذي يخدم الدعوة ويخدم أمة الإسلام والمسلمين، ويخدم إيه؟ أمة الإسلام والمسلمين. فجعل النبي هؤلاء، وجعل أبا بكر الخلافة تلميحا وليس تصريحا، يعني في إشارات كثيرة جدا ورد في السنة الصحيحة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أبا بكر خليفة للمسلمين بعد موته عليه الصلاة والسلام، فوضع كل رجل في مكانه، وكل امرأة في مكانها، كل صغير في مكانه، كل كبير في مكانه. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فأخذت المسحات فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. هو كانش يعرف ان دي صنعته يعني، لكن شافه بيشتغل فقال بس هو ده، هو ده ايه الصنايع اللي بندور عليه، يبقى هو ده اللي ايه اللي يقود مهمة البناء، هو اللي يقوم بالبناء. ما سمعنا ان عمر اعترض وقال له ازاي ده، انا اللي جاي معاك ومشوار بعيد او واحد من ما سمعناش حد اعترض ابدا من الصحابة. من اليمام الحنفي ده؟ ما يعرفوه، جديد عليهم يعني، رضي الله عنه. لكن لا، يقدم، يقدم لانه صاحب ايه؟ صاحب تخصص. لو ان الامة الان اشتغلت على الملف ده، حكاية التخصص دي، يا الله، والله الوضع هيتغير جدا الموضوع اتغير ايه جدا، موضوع التخصص ده. وانا امس كنت خطبة الجمعة بتكلم في موضوع التخصص ده ناحية الفتوى بس، يعني الفتوى، فتاوى ذات البلاوي اللي عماله تنزل على رؤوسنا من ناس. انت مالك انت ومال الفتوى، مالك ومال الدين والشريعة، تتكلم ليه؟ انت راجل خلاص ارتضيت لنفسك، اسال الله يتوب علينا وعليك وعلى المسلمين، انك تسمع على خشبة المسرح بتغني ولا بترقص ولا بترقصي ولا بتلعب في ملعب، انت مالك ومال الشريعة؟ بتفتي ليه؟ وده حلال وده حرام ولا اشباه العلماء وانصاف العلماء اللي طلع لك في الدور اللي من البخت من دول، كل واحد عايز يعمل لك فرقعة كده من باب خالف تعرف بس يعني، ويفتون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، ويتجرؤون على الفتيا على هذا النحو، ويصدق فيهم وفي أمثالهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينزع العلم من العباد انتزاعه، وإنما ينزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما تجيش بقى طلع الفتاوى تقول لي الطلاق لازم، ما اعرفش عشان اطلق لازم اوثق في المحكمة. مين اللي قال كده؟ الناس عمالة تطلق ليل ونهار، كل ده يعني خلاص خلاص ده مش محسوب يعني؟ اي دين ده؟ كلام لا يقول به عاقل على الاطلاق، اي دين ده يعني؟ انا عايز افهم يعني. دي حاجة. والتاني يطلع يقول لك لا اصل انت المصري، يقول لك طالق بالهمزة. يا سلام، طالق بالهمزة. ولو واحد عندنا صعيدي شوية قال لك طالب بالجيم، ولا في اي دولة عربية اللي بيقلبوا القاف شين والقاف غين في السودان والكلام ده، طب يعملوا ايه دول يعني؟ كل دول طلاقهم مش محسوب يعني، كل دول طلاقهم مش محسوب. طبعا دي فتاوي لا يجوز القول بها، وده من باب ايه؟ من باب اقحام الناس انفسهم فيما لا يفقهوه. ده مش تخصصك، ما تتدخلش فيه، صح ولا لا؟ وانا قلت امس، قلت ماذا لو ان غير طبيب افتى في مسألة طبية، او غير مهندس افتى في مسألة هندسية؟ هيتقطع لحمه، هيشهر بيه في كل مكان، هيتهم ويمكن يسجن فيه، مزور، محتال، نصاب. طب ليه الدين بالذات واحكام الشريعة بالذات كل يدلي فيها بدلوه ويقول فيها برأيه؟ ليه يعني؟ اشمعنى؟ اسأل الله السلامة. اكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. ان شاء الله نبدأ اللقاء القادم بالحديث، لسه عندنا شوية على الكلام عن المسجد، نشوف وظائف المسجد اللي كانت ايام النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف نترجمها الان في حياتنا ايضا في المساجد. عايزين نشوف موضوع اهل الصفة اللي سكنوا مسجد النبي عليه السلام، واللي اتهموا تهم ولفق اليهم تلفيقا تهم مزورة والله وبائسة ما انزل الله بها من سلطان. نشوف التهم اللي اتهموا بيها ونرد عليها، ونشوف ايضا بعد ذلك ماذا سيكون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤاخاته بين اصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.